يقول من حديث الذي استشهد به الجمهور حديث أحد ولا يطيب عند الظن كلام علم مكفع معناه عندنا ويكون حديث ما يطيب لا يستدل به فهذا ضال وهذا جاهل والإسلام وسط بين الطرفين لعل أبلغكم سمع الحديث الذي استدل به الدكتور في حكم القتل هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وكلكم تعلمون أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدور على كتابين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم فهو من أصح الكتب الموثوق بنسبة ما فيها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث جزء من باب وهذا الباب جزء من كتاب داخل الكتاب يسمى كتاب الخطاب الأحاديث المتعلقة بالحاكم وولي الأمر والسمع والطاعة له ومتى نخرج عليه ومتى لا نخرج عليه وما الشأن وقبل أن نتكلم نحن لا ندافع عن شخص بعينه وإن كنا نختلف مع هؤلاء اختلافا كبيرا لكن الحق لا بد أن نصدع به وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام نحن لا ندافع عن شخص وإنما نبين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات على قلب نبيه وبلغه رسول الله إلى العالمين عليه الصلاة والسلام فالحديث الذي استشهد به الدكتور مجمل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان جالسا في ظل الكعبة المشرفة والناس حوله فقال يحدث الناس بما كان مما سمعه من رسول الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يسكن خلافه ومنا من يتنطر ومنا من هو في جشع الحديث الى ان قال النبي بدا الصلاه جامعه فاجتمع الناس الى ان قال النبي النبي بدا الحديث بقوله انه لم يكن نبي من قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه له وينذره من شر ما يعلمه له الحديث حتى قال عليه الصلاه والسلام ومن دافع اهتماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربه عنق الاخر هذا الحديث واحد من ثلاثه احاديث كتاب بعنوان باب وجوب الوفاء ببيعه الخلفاء الاول كالاول الحديث الاول قال عليه الصلاه والسلام كان بنو اسرائيل تسقطهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون الخلفاء فتكثر فقال الصحابه فما تقولون قال هو يعني وفوا هو ببيعه الاول فالاول واعطوهم حقهم اي السمع والطاعه بغير معصيه فان الله سائلهم عما استرعاهم ثم قال شارح الكتاب الامام النووي رحمه الله معنى الحديث وقف ببيعه الاول فالاول اذا بيع لخليفه بعد خليفه فبيعه الاول صحيحه ويجب الوفاء بها وبيعه الثاني باطله يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقد الثاني عاملين بعقد اول اجله ثم قال ومن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم أي من أتى يطلب الخلاف أو الإمارة أو الحكم، من أتاكم وأمركم جميع أي مجتمع على رجل، وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال شارح الكتاب معناه: فيه الأمر بقتال من خرج عن الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك فإن لم ينتهي قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. وقوله فاضربوه بالسيف أو فاقتلوه، قال معناه إذا لم يندفع إلا بذلك، إذا لم يندفع إلا بذلك. وفي الرواية الأخرى: إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. قال هذا معنى الحديث: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله. الكلام ده ذكره كل من شرح صحيح مسلم بلا استثناء ممن قبل النووي أو بعد النووي رحمة الله على الجميع. أمثال القاضي العياض في إكمال الوعي من جزء 6 صفحة 250، الإمام العثماني فتح الملبن جزء 9 صفحة 277، الإمام محمد الأمين الهلبي جزء 20 صفحة 78، الإمام القبطي إكمال الإكمال 5 290، العلامة المتشهد الشيخ من أكابر علماء النظر عليه رحمة الله في فتح المنعم جزء 7 صفحة 476 إلى غير ذلك. معنى الكلام ده ايه؟ لو ان هناك خليفه سواء بالشورى او بالانتخاب اجتمع امرنا عليه وبني وصار حاكما، فجاء اخر يطلب الحكم لنفسه ومعه رجال بسلاح يقاتلون من اجل الحكم، ما حكمه؟ يقتل. لكن متى يقتل؟ قال هنا: إذا لم ينتفع شرطه إلا بالقتل قتل، لكن قبل القتل يعرض. وإن كانت لديه مظالم يريد الحكم من أجل أن يأخذ مظالمه تراد إليه مظالم، وإن كان جاهلا عرف، وإن استطعنا أن نرده بغير قتال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فعلنا، ولا يلجأ إلى القتال إلا عندما تنفد الخير ويقرب الصبر ويتحقق ضرره على المسلمين. هذا الذي يقاتل. وهناك فرق كبير بين القتل والمقاتلة. القتل إننا أجزئ روحه، أنا قلت، لكن المقاتلة إن أنا ممكن لو شيء جيد أحب إليك رائع سلم إيده أو سلاحه فلا يتمكن من حمل السلاح. ولذلك قال الفقهاء عامة دول اسمهم في الشرع في فقه المسلمين أهل البغي، قوم بغاة. فقال الفقهاء: لا يبهث على قتلهم ولا يتبع شرط، لكن القتل غير متعدد. طيب جلد بلدي لا اتبعه فاقتله، لكن لو احنا من الناس حبيبت الله اضربت مات او فئات مات لا شيء عليه، لما ندفع شرطا فهل هذه الصوره متحققه في هؤلاء؟ بالطبع لا. وما اعظم فقه المسلمين. الناس تقول لك ايه هو ايه؟ ولسان الخليفه الرابع. لا طبعا، ليس الإسلام هكذا قتال أهل البدر، قتال أهل البدر. قال الشيخ: والقصد في هذا الباب قول الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآية يعني والقصد في هذا الباب أي مسألة في الشرح على الإطلاق تجد فيها دليل من كتاب الله من أي أحيان ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى تعرف حكم الشرح حكما سليما صافيا يجب عليك أن تجمع الأدلة كلها في مكان واحد فيتبين في نهاية المطاف الحكم الذي يريده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن تأخذ دليل واحد من مسألة ما وعندك أدلة أخرى في نفس الموضوع فتفهم الحديث فهما خاطئا. إحنا عندنا أحاديث
آيات في المسألة، ربنا قال لنا لو فرقتين من المسلمين اقتتلوا اسعوا أولا بالإصلاح، فإن بغت إحدى الفئتين على الأخرى فادفعوا شرها وبغيها. ولذلك ربنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ليه ربنا ذكر هنا العدل ولم يذكره في الأولى؟ لأن الأولى ما فيش فيها قتال، فإحنا غايتنا نريد أن نصلح، لكن في الثانية فئة بغت فنرد بغيها. لا تمعن في استخدام السلاح، لأن الهدف الأسمى مش أن نقتله، الهدف الأسمى أن أرد شره وفقط. فلذلك ربنا قال في الثانية بالعدل وأقسطوا اعدلوا اوعى تظلموا حتى ولو كان على الباغي. تعرفين زي ايه بالضبط؟ واحد رجله بتوجعه فراح لدكتور العظم فاكتب له دواء للعظم، دواء العظم تقيل على المعدة، اعطاله دواء يحافظ على المعدة، عنده الضغط والدواء ده بيرفع الضغط، اعطاله دواء ينزل الضغط، راح للصيدلي قال له الدواء ده كله ملوش لازمة، بتاع الركبة بس هو اللي بيعالج، فخد الدواء بتاع الركبة صلح ركبته، معدته ضربت، ضغطه عله، ودوا العلاج المركزة. هو الدكتور لما كتب ما كانش هو بيعمل ايه؟ فهكذا اجمع أدلة الشرع لتعرف حكم الإسلام وعظمة الإسلام، لكن تاخد لي دليل وتقول لي حكمهم في شريعة الإسلام القتل؟ لا طبعا، ليس هذا هو الإسلام أبدا، وما عامل رسول الله في سيرته أعداءه هكذا. ده ابن سلول رأس المنافقين لما قال الصحابة ألا نقتله تجاوز أذاه كل حد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس مش لما الخبر يتنقل، انتوا عارفين فضح الدين كلام، مش هيقولوا الرجل ده كان رأس النفاق وكذا وعمل في المسلمين والصحابة والنبي، كل اللي هيتقال ايه؟ محمد يقتل من حوله عليه الصلاة والسلام. فقال: لا، لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولما نهاه الله عن الاستغفار: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فاستغفر النبي. عمر نهاه قال: يا عمر إن الله خيرني فخيرت، قال لي استغفر وما استغفرش تحر، فاختار النبي الرحمة المهدى أن يستغفر عليه الصلاة والسلام. ولما مات ابن سلول جاء ابنه عبد الله وكان من خيار الصحابة رضي الله عن عبد الله، فقال طلب من رسول الله ثيابه كي يكفن أباه فيها، والنبي عارف أن رأس النفاق كافر ده خلت في النار، لكن رحمة بالابن وحفاظا على إيمانه النبي اعطاله برده ثياب النبي اللي يتدثر بها. عبد الله ما سكتش لغاية كده، تعال صلي على أبويا، فوقف النبي في القبلة وابن سلول أمامه، فوقف عمر في صدر رسول الله: أتصلي على هذا المنافق؟ قال: أخر عني يا عمر. وعمر يدفع رسول الله، قال: أخر عني يا عمر. فالثالثة أزاحه رسول الله بيده وصلى عليه، فتأتي الآية بعد الصلاة على ابن سلول موافقة لحكم عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. الآية الكريمة، انظروا عظمة رسول الله ورحمته بالمخالف عليه الصلاة والسلام، هكذا كان. فقال الإمام رحمه الله: الأصل في هذا الباب قول الله، الآية الكريمة يقول: أجمعت الصحابة على قتال على قتال البغاة، لكن لازم نحدد هم من البغاة، لازم نعرف مش أي حد خليفنا يبقى باغي، إنما لابد من التحديد. الراجل بيشرح يقول رحمه الله مسألة، المسألة رقم 1532: إذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه، عايز أبقى أنا الحاكم. إذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا بأسهل ما يندفعون به. طب شرح الكلام ده إيه؟ يقول: يدل الخارج عليه، أي على الإمام، في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يقول: فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله ولا يجوز قتاله حتى يبعث إليهم من يسألهم. انتوا عايزين الحكم ليه؟ مش عاجبكم الرئيس ليه؟ ويكشف لهم الصواب إلا أن يخاف كلبهم، معاهم سلاح مثلا يعني، فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من مظالم. لو له مظلمة ترجع له، أنا مش عاجبني الراجل ده عشان ظالم فنجيب لك مظلمتك واجلس في بيتك، نرجع له حق. وأزال حججهم فإن لجوا، هي مسألة عناد وطلب الكرسي بس، قاتلهم حينئذ. ثم قال: إن عليا رضي الله عنه لما اعتزلته الحرورية الخوارج يعني، بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة، سيبنا ثلاثة أيام نفكر في أمرنا، وبعدين رجع منهم 4000 والباقي مرضاش يرجع. قال: فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، وإنما كان كذلك لأن المقصود دفع شرهم لا قتلهم، هو ده فقه المسلمين. فإن أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين. طب الكلام ده كلام مين؟ واحد يعني؟ لا، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. دي مسألة إجماع ما فيش فيها خلاف بين علماء الأمة. قال أيضا رحمه الله: وإذا أظهر قوم رأي الخوارج، يعني كفروا المسلمين، مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام، غاية الأمر بيتكلموا بس، لا شالوا سلاح ولا قتلوا حد ولا استحلوا دماء أحد ولا أمواله، نعمل فهم إيه؟ إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام، فحكى القاضي عن أبي بكر أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم. ثم قال: كتب علي بن أرطاء، كان عامل من عمال عمر بن عبد العزيز، إلى عمر بن عبد العزيز: إن الخوارج يسبونك، بيشتموا الأمير وبيسبوه. فكتب إليه عمر: إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم براحتك، وإن شهروا السلاح فأشهروا عليهم، وإن ضربوا فاضربوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين معه في المدينة، فلأن لا يتعرض لغيرهم أولى. وقد روي خبر الخارجي، واحد خرج على النبي عليه الصلاة والسلام، فخالد رضي الله عنه كان واقف جنب النبي فأنكر على الرجل، وبعدين قال للنبي: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله لا لعله يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: رب مصل لا خير فيه. واحد بيصلي بس رياء، انت مالك؟ انت شفت قلبه؟ فقال الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. ما أعظم الإسلام، تمالك، هل لا شققت عن قلبه؟ وده واحد اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو فقهنا، هذه شريعتنا، عدل وسط بين غال وجاف. أنا أتعجب متى نتمكن من عرض الإسلام. احنا عايشين ندافع وخلاص من سوء تصرفاتنا، نظرية النقد والعرض. احنا لم نتمكن بعد من حسن عرض الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشاب والصحابة حول رسول الله: يا رسول الله إذن لي في الزنا. سؤال غريب، أليس كذلك؟ تخيل كده احنا قاعدين، واحد دخل: يا جماعة حد يدينا رخصة أروح أزني، هنرد عليه إزاي؟ وده الجنن، وإيه اللي جراله ده؟ لا، هل هذا الشاب الذي نشأ في بيئة الإسلام في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يجهل إن الزنا حرام، وإن لو كان متجوز نرجمه لغاية ما يموت، ولو كان مش متجوز نجلده 100 ونغربه سنة؟ كان يجهل؟ بالقطع لا، كان عارف الحكم. وما ده جاي يعمل إيه؟ النبي علم أن وراء السؤال أمرا، في عنده شبهة في قضية أمر الزنا. أنا شاب وفي صحة وعندي طاقة إلى النساء، أعمل إيه يعني؟ أموت نفسي؟ مش عارف أتجوز. فالنبي أجلسه، صحابة نضرب عنقه؟ قال لا، ادنوا مني تعالى. فاقترب والنبي سأله بلطف عليه الصلاة والسلام: أنت من بيت وأسرة وعندك أم وأخوات وعمات وخالات؟ قال له آه. طيب ترضى حد يعمل في أمك الفاحشة أو أختك أو خالتك أو عمتك؟ قال له لا. إزاي يعني؟ جعلني الله فداك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فالنبي قال له: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم. من تزايق زي الناس؟ فلماذا ترضى تستبيح من نساء المسلمين ما لا تستبيح من نسائك وأعراضك؟ وبعدين النبي الشيطان بيوسوس له، فوضع الطاهر يده الطاهرة على صدره: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فيقف الشاب من بين يدي رسول الله يقول: فخرجت من بين يديه وما شيء أبغض إلي من الزنا. احنا محتاجين ده النهاردة، نقنع الناس بالإسلام بحسن فعالنا، لكن نقعد ندافع واللي خليفنا قطع رقبته ليه؟ أين هذا في دين الله؟ أحدثكم عجبا، في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، يبعث بجيش يقوده قتيبة بن مسلم ليفتح بلاد الروس، فيدخل قتيبة مدينة سمرقند، وكانت من أخصب البلاد ثمارا وطبيعة، فخاف قتيبة لو أعلمهم. معلوم أن في شريعة الإسلام لا نغير على قوم حتى ندعوهم أولا إلى الإسلام، ثم إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال. فرأى أن لو أعلمهم هيتحصنوا بالمدينة والثمار جميلة والأرض حلوة، فدخلها عنوة من غير أن يعلمهم، فقتل من قتل، ثم استولى على البلد واستتب له الحكم. بعد مدة من الزمن جماعة كهنة البلد عرفوا ان في شريعة الاسلام انه لا يجوز ان يغير جيش المسلمين على بلد حتى يمهلهم ثلاثا ويخيرهم بين ثلاث: تسلموا تبقوا زينا وعلى راسنا، تدفعوا الجزية نحميكم وتعيشوا في ظل الاسلام، وإلا فالقتال. وهؤلاء لم يمهلوا ثلاثا ولم يخيروا بين ثلاث، فجابوا واحد وكتبوا رسالة إلى أمير المسلمين، فانطلق الرجل يشق الفيافي والكفار ويوصل الليل بالنهار حتى وصل إلى أرض الخلافة دمشق، فدخل دارا ما أعظمها وأفرهها، فرأى ناسا يركعون ويسجدون، فقال لهم: أهذه دار الوالي؟ قالوا: لا، هذا المسجد الذي نصلي فيه. أو ما صليت؟ قال: لا، أنا على دين أهل سمرقند. أعدوه فعرضوا عليه الإسلام فأسلم وصلى. بعد ما صلى فين دار الخليفة؟ واحد قال له: شمال في مين، شمال في مين، تلاقي شجرة قدامها بيت، هو ده بيت الخليفة. فذهب الرجل فوصل إلى دار من الطوب اللبن، ووجد رجلا يقف على سلم يسد سلمة في البيت، وامرأة على الأرض تعجن الطين. رجع الطريق تاني لصاحبه: يا رجل، سألتك عن دار أمير المؤمنين ولم أسألك عن دار طيان. فتبسم وقال: تلك دار أمير المؤمنين. فرجع الرجل، فلما اقترب دخلت المرأة البيت ونزل عمر من على السلم. قال: أنت أمير المؤمنين عمر؟ قال: نعم. فقال: هذه رسالة من كهنة سمرقند إليك. فقرأ الرسالة ثم قلبها فكتب على ظهرها: من عمر بن عبد العزيز إلى عامله على سمرقند، أن نصب قاضيا يفصل بينك وبين كهنة سمرقند، والسلام. ثم أعطى الرسالة إلى الرجل. قال: فلما نظرت إليها ندمت أني جئت ثم رجعت، فسلمت الرسالة إلى كهنة سمرقند. قال: فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وقالوا: أن تغني هذه من هذه الجيوش الجرارة؟ ده سطر، هيعمل ايه؟ فقالوا: أو ما قد ذهبت، انت تعبت نفسك، نوديها وخلاص. فبعثوا الرسالة إلى كان قتيبة قد مات، واستخلف رجل آخر فأعطاه الرسالة، فجاء بالقاضي فأعطاه الرسالة، فعقد القاضي من لحظته جلسة قضاء، ثم جيء بالكهنة وجيء بنائب قتيبة، فقال: ما دعواكم يا أهل سمرقند؟ قالوا: اجتاحنا قتيبة من غير أن يمهلنا، وهذا خلاف ما في شريعتكم. فقال القاضي لنائب قتيبة: ما جوابكم؟ فقال: أما قتيبة فرأى أن الأرض خصبة وأن الأرض طيبة، فخاف أن لو أعلمهم أن يتحصنوا فأغار عليهم، فأصدر القاضي الحكم فكتب: أرى أن يخرج جيش المسلمين من الأرض ويسلموا ما بأيديهم من ديار وأموال وجوار إلى أهلها، ثم يقفوا على تخومها فيعلموهم. الناس قالوا: ده كلام فارغ، من سينفذ هذا؟ لكن العجب أن لم تغرب شمس ذلك اليوم حتى خرج جيش المسلمين عن بكرة أبيه وسلم الأرض وما عليها لأهلها، ثم بعثوا برسالة يمهلوهم ثلاثا ويدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. فلما رأى الناس ذلك فتحوا قلوبهم قبل أن يفتحوا أسوار مدينتهم إلى الإسلام، وأسلموا عن بكرة أبيهم. هذا هو الإسلام الذي نريد أن ندعو الناس إليه بالفعل لا بالقول، والذي فعله عمر هذا ليس عجبا، فعل جده لأمه ما هو أعلى من ذلك، عندما كان له عامل من عمال المسلمين على تخوم الجزيرة قرب إيران بلاد فارس، وكانت بجوار أرضه أرضا لمجوسي، أرضا طيبة، قال له: بيع للأرض، مرضاش، ساومه، مرضاش، فأخذها منه عنوة. فقالت المرأة لزوجها: سمعت أن حاكم المسلمين عادل، فابعث إليه برسالة. الرجل ما كذبش خبر، وركب دابته وذهب إلى عمر حتى وصل إليه وجلس بين يديه وأخبره الخبر، فدعا عمر بورقة فجيء له بها وقلم وكتب له: أما بعد، فمن عمر بن الخطاب إلى عامله: إن جاءك كتابي هذا فأنصف فلانا من نفسك، وإلا فأقدم علي. يتدي له حق ويجيلي. ثم أراد خيطا، عايز يربط الرسالة، فلم يجد خيطا، فمسك جلبابه فقطع منه قطعة قماش ثم ربط بها الرسالة وأعطاها إياه. قال الرجل: قلت في نفسي: أمير لا يجد خيطا يربط به ورقة، أيمضي كلاما على عامل من عماله؟ ثم رجع يجر أذيال الخيبة وقال لزوجته اللي حصل، فقالت له: أوما قد أتعبت نفسك فألقها إليه، اديله الرسالة. فلما قرأ الوالي الرسالة تصبب عرقا وقال له: ويحك، ماذا قلت لأمير المؤمنين؟ ردوا إليه أرضه، وإن أراد من أرضي مزيدا فأعطوها إياه. لأنه يعلم أن القدوم على عمر أمره شديد. رضي الله ورحم الله عمر بن عبد العزيز، ورحم الله جده لأمه، وصلى الله على من علمهما وعلم الإنسانية الرحمة والعدل والإنصاف بأبي هو وأمي. صدق فيك قول حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما قد خلقت كما تشاء، وأزدك للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. هذا هو الإسلام الذي سنسأل عنه. من كان في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار، هذا ديننا، مسؤوليتنا. ينبغي علينا أن نحسن عرضه إلى الناس بالرحمة واللين والإنصاف والعدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، الصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لأمتنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.